بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم فقه الأسرة. هذا البرنامج الذي نسعد دائما باستضافة معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشفري، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. يسرني في مطلع هذا اللقاء باسمكم جميعا أن أرحب بضيفنا الكريم، حياكم الله شيخ سعد.
الله يسلمكم ووفقكم الخير، ورحب بك ورحب بالمشاهدين، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا البرنامج وهذه القناة برامج خير وسعادة للأمة جميعا.
اللهم آمين. التحية نوصل لكم أيها الأحبة، ورحب بتواصلكم مع هذا البرنامج عبر المنتدى الخاص به ضمن منتديات الصفوة على موقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة islamacademy.net. أيضا نرحب بتواصلكم عبر رقم الجوال الذي يظهر على الشاشة، وهو كما ذكر في الحلقات الماضية أنه مخصص لاستقبال رسائلكم فقط واقتراحاتكم المتعلقة بالبرنامج. أذكر في بداية هذه الحلقة بأن الأسئلة كثيرة جدا، مما يستلزم أن نخصص لها حلقات. حلقتنا القادمة بإذن الله عز وجل ستكون عرض جزء من هذه الأسئلة، حيث إن كل حلقة من حلقات هذا البرنامج تنطوي أو تحمل موضوعا واحدا، فيصعب أن نجزئها بالأسئلة، وبالتالي فستكون آلية البرنامج أن نسير فيه على مدى مثلا 4 حلقات أو 5 حلقات، ثم تخصص حلقة أو حلقتان لاستقبال أسئلتكم وعرضها على ضيفنا الكريم. الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل ستكون هي البداية في عرض ما ورد إلينا من أسئلتكم، سواء عبر رقم الجوال أو عبر المنتدى. أذكركم بموضوع هذه الحلقة بأنها ستكون عن شروط الزوجين. شيخ سعد، إذا أذنتم لي حفظكم الله أن نتساءل في بداية الحلقة، هذه الحلقة بعنوان شروط الزوجين، كنا قد تكلمنا في حلقة ماضية عن الشروط في عقد النكاح، بالتالي لعلها من المناسب أن نفرق بين المصطلحين ليتسنى لنا أن نسير في حلقتنا هذه بما يتناسب مع موضوعها، وهو شروط الزوجين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد، تقدم معنا شروط النكاح، وتلك الشروط مشترطة من قبل الشارع، وتلك الشروط لازمة بحيث لو فقدت فإن النكاح لا يعتبر صحيحا، بل هو نكاح فاسد ولا قيمة له في الشرع، مثل اشتراط الشهود أو اشتراط المهر أو اشتراط الولي أو نحو ذلك. فهذه شروط اشترطها الشارع لابد من توفرها في الزواج، إن لم تكن في عقد النكاح فإن العقد يكون باطلا. وأما شروط الزوجين فهذه مصدرها المكلفون، سواء كان الزوجة أو الزوج أو الولي، بحيث يشترطون شرطا معينا لا بد من توفيره. هذه الشروط من حقوق الزوجين، بحيث يحق للزوج أن يشترط شرطا ثم بعد ذلك يلغي ذلك الشرط ويتنازل عنه. هذه الشروط إذا لم يقم الطرف الآخر بالوفاء بهذا الشرط حق للطرف المقابل له أن يفسخ النكاح. النكاح صحيح لكنه موكول إلى اختيار ورضاء الطرف الآخر الذي اشترط ذلك الشرط ولم يوف بهذا الشرط. فهذا هو الفرق بين شروط الزوجين وبين الشروط في النكاح.
جميل جدا، سأجل لكم الدكتور بعد هذا التفريق بين شروط الزوجين وشروط في النكاح، نخرج لهذا الفاصل ثم نعود. مشاهدي الكرام، فاصل قصير نتابع من خلاله هذا التقرير الذي أعدته لكم أسرة البرنامج، عودة لنا بعد متابعة تقريرنا.
الأسرة أنس ومودة، نحن دفءا ومحبة.
هل يحل للزوجة الثانية أن تشترط على زوجي الطلاق الأولى؟
لا يجوز للمرأة أن تطلب الأولى أن تطلب الطلاق من زوجها للزوجة الثانية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن المرأة إذا أرادت أن تشرط هذا الشرط فإنه لا يجوز لها أن تعمل هذا العمل.
والله بالمنظوري أنا أنها ما يحل لها أن تشرط عليه، ولكن إذا اشترطت قبل الزواج منها أن ما تزوج عليها فهذا يصبح الحكم شرعي لها هي. أما إن كانها لم تشترط عليه في العقد زواج منها فما ما لها الحق أن تشترط عليه بعدم الزواج.
لا يحل. السبب ما يحل أن تقول إذا طلق الثانية ذنب الثانية. الله أعتقد أن هذا ذنب الحسد المفضي للطلاق الأولى. الفقهاء لا شرط بعض يعني.
هل يجوز أن يشترط أحد الزوجين عدم الإنجاب؟
والله إذا توافق بينهم ورضوا أو رضت المرأة بأنها لا تريد الأولاد هذا شيء راجع لها هي أو راجع للزوج نفسه. إذا توافق الزوجين يكون الأمر لهم.
والله أعتقد من الناحية الشرعية والله سبحانه وتعالى أعلم لا يجوز أن الأصل رغية الزواج الإنجاب.
الأصل أن الزواج مشروع للإنجاب وتكاتف الأسرة. فإذا كان لا يوجد إنجاب فماذا أو ما الفائدة من الزواج؟
هل يحل للمرأة أن تشترط أيضا عدم سفر زوجها؟
لا يحل السفر. أقصد سفر الحاجة اللي تكون مفيدة للأسرة كاملة ومفيدة للشخص. سفر مكة المدينة
لا تشترط. لأن السفر إما أن يكون سفر طاعة أو سفر دعوة أو سفر لعمل فهذا لا ينبغي للزوجة أن تشترط هذا الشرط. أما إن كانت تعلم أن هذا الزوج يذهب إلى يمين أو يسار فإنه لأعمال محرمة فلها أن تشرط ذلك إذا كانت تحلم.
لا يجوز لها ذلك ولا يحل لها.
اشتراط بالعقد النكاح ولا اشتراط شفوي؟ الشفوي يطيل بلاوه والعقد غير ملزم لأنه كثير من الأزواج يسافر إما لدراسة استكمال دراسة أو تجارة أو أعمال أخرى.
هل يحل النكاح بنية الطلاق؟
اختلف العلماء اختلافا طويل ولكن يترجح لدي انه لا يجوز اذا نوى. وهذه والمرأة اذا شرطت او الزوج اذا كانت بنية او عقد هذا العقد انها تطلق في مدة معينة او وقت معين فهذا لا تصلح به الحياة الزوجية الحقيقية التي يراد بها حياة سعيدة.
الله رأيي انا يعني ما يجوز الشيء ذا سبب ما أرضح لنفسي أو مثلا محارمي كيف أرضح لمحارم الناس؟
لا يجوز أن الزوج والمثلين الزوج والصباح يطلق ما يجوز. سماحة الشيخ عبد الزمياز أجاز النكاح بنية الطلاق ولكن اشترط الشيخ لظروف معينة كمن يخشى على نفسه الفتنة أو ممن يقيم اضطرارا في بلدان الكافرة فأجازوا سماحة الشيخ أبو زن باس وهو عند الحنابلة طبعا قول مشهور عند الحنابلة.
الأسرة أنس ومودة نحفى دفئا ومحبة.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مرة أخرى بعد أن طالعت وإياكم مع ضيفنا الكريم هذه الأسئلة التي طرحت في تقريرنا على بعض المشاهدين والتي من خلالها استطلعنا بعض الآراء التي ممكن أن تطرح في حلقتنا ونسمع إجاباتها من شيخنا الكريم. شيخ سعد بعد التفريق الذي تفضلتم به جزاكم الله خيرا قبل أن نتابع تقريرنا إذا بنتم لي أن ندلف مباشرة إلى شروط الزوجين لا شك أن لكل واحد من الزوجين أن يشترط بعض هذه الشروط قد يكون لها أثر من ناحية القبول وعدمها فيما يتعلق بفسخ العقد. بداية يا شيخ لو اشترطت المرأة من زوجها أو عند العقد أن لا يتزوج عليها أو كان مثلا زوجها متزوجا من امرأة أخرى فتشترط لإتمام عقدها أن يطلق زوجتها الأولى.
عندنا في هذا مسألتان.
نعم.
المسألة الأولى أن تشترط المرأة أن لا يتزوج عليها زوجها.
نعم.
وهذا متعلق بأمر مستقبل مذهب جمهور أهل العلم أن ذلك الشرط ليس بصحيح وهو مذهب الشافعي ومالك ومذهب أبي حنيفة. ويستدلون عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. قالوا ولأن هذا الشرط يحرم حلالا قد جاء الشرع به. ومذهب الإمام أحمد أن هذا الشرط شرط صحيح يجب الوفاء به وإذا لم يفي الزوج به فتزوج فيما يأتي فإنه حينئذ يحق للزوجة الأولى أن تفسخ النكاح من خلال القاضي. ويستدلون عليه بما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن حق ما أوفيتم به من الشروط ما استحليتم به الفروج. وسدلوا على ذلك بأنه قد ورد مثل هذه القضية في عهد عمر بن الخطاب فألزم به وفسخ نكاح المرأة به وقال مقاطع الحقوق عند أداء الشروط. وهذه المسألة موطن خلاف من قديم ولكل من القولين وجهته. وإن كان ترجح عندي مذهب الحنابلة على مذهب الجمهور لوجود هذه الأدلة المتعلقة بالموضوع. وأما حديث كل شرط ليس في كتاب الله فالمراد به الشروط المخالفة لما في الكتاب والسنة. ويدل على ترجيح مذهب أحمد في هذه المسألة قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم. المسألة الثانية أن تشترط المرأة طلاق الزوجة الأخرى. عنده زوجة سابقة فتشترط المرأة على زوجها على الراغب في نكاحها أن يطلق الزوجة الأولى. فمذهب الإمام أحمد أن هذا شرط صحيح. وسدل عليه بالحديث السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحق ما أوفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج. وذهب جمهور أهل العلم إلى أن هذا الشرط باطل وليس بصحيح. ولعل قول الجمهور أرجح من مذهب الحنابلة في هذه المسألة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في صحفتها. فهذا النهي والأصل في النهي أن يدل على الفساد. ولذلك فإن الأظهر فساد هذا الشرط بخلاف الشرط الأول.
نعم. لو اشترطت الشيخ بعد الزواج أو قبل في أثناء العقد أن لا يخرجها من بيت أهلها أو من بلدهم أو قريتهم أو مدينتهم فهل هذا الشرط يا شيخ كله أثر عند العقد وبالتالي يجب على الزوج أن يفي به ويفي بالتزامه نحوه؟
هذه المسألة أيضا مسألة خلافية بين أهل العلم. مذهب الإمام أحمد على أن المرأة إذا اشترطت على زوجها أن يبقيها في بلدها وأن لا يسافر بها أو أن تبقى مع والديها أو مع أبنائها قالوا هذا الشرط صحيح. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن حق ما أوفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج. ولما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون على شروطهم إلا شرطا حل حراما أو شرطا حرم حلالا. وجمهور أهل العلم وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي على أن هذه الشروط ليست بلازمة. واستدلوا على ذلك بأنها لا يقتضيها العقد وأنها تنافي مقتضى عقد الزواج. لأن مقتضى عقد الزواج أن تكون المرأة مع زوجها حيث شاء زوجها وحيث سكن زوجها. ولكن المذهب الأول أقوى لورود الحديث ولأن هذا لا ينافي مقتضى عقد الزواج. لأن مقتضى عقد الزواج استحلال الفرج ووجوب النفقة وثبات النسب ونحو ذلك. فهذا الشرط بالبقاء في بيتها أو بيت أهلها أو أو عند أبنائها أو عدم السفر بها كل هذه الشروط لا تنافي مقتضى العقد. لأن مقتضى العقد أمر مغاير. ومن ثم فالأظهر ورجحان مذهب الإمام أحمد في هذه المسألة لورود هذا الدليل.
جميل. شخصين ما يتعلق بالنفقة يعني الآن بعض الأسر وبعض المجتمعات يعني قد اعتادت على نفقة معينة للمرأة. بداية نقول الشيخ هل يصح للمرأة أن تشترط نفقة أعلى وأكثر من النفقة المعتادة في يعني بنات مجتمعها أو بنات في أسرتها؟
هذا الشرط يحتمل أمرين. الأمر الأول أن تشترط الزيادة في نفقتها على بقية النساء نساء ذلك الرجل وزوجاته. فتقول أشترط عليك أن تعطيني نفقة زائدة عن نفقة بقية زوجاتك. هذا الشرط شرط باطل ولا يصح لأنه شرط أمر محرم. فإن الشريعة قد أمرت الزوج بالعدل بين زوجاته. وقد جاء في الحديث أن من كان له زوجتان فمال مع إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. وحينئذ فهذا شرط باطل. النوع الثاني أن تشترط زيادة في النفقة على نفقة بقية نساء مجتمعها وزوجها ليس له نساء إلا هذه المرأة. فهذا أيضا يجري فيه من الخلاف ما سبق. والصواب أن هذا عقد, أن هذا شرط جائز يجب الوفاء به, لأن الأصل أن الشروط يجوز اشتراطها ما لم تكن مخالفة لمقتضى العقد, ولأن هذا الشرط يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن حق ما أعطيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج. ومثل هذا أيضا اشتراط المسكن, لو اشترطت على زوجها سكنا مستقلا أو نوعا من أنواع السكن هل يصح؟ نقول إن كان عنده زوجات فحينئذ لابد من العدل. فإذا اشترطت زيادة على سكن بقية الزوجات فهذا الشرط باطل لمخالفته للشرع. وأما إن اشترطت زيادة في السكن عن بقية نساء مجتمعها ولم يكن لزوجها زوجة أخرى غيرها فحينئذ هذا الشرط شرط صحيح. إذا لم يفي الزوج لهذا الشرط حق للزوجة أن تتقدم للقاضي من أجل فسخ النكاح. هذا قد يحدث كثيرا في مثل أيامنا هذه بسبب تعدد المساكن, فهي تريد سكنا لوحدها. ومثل هذا ينبغي أن نلاحظ فيه جهتان. الجهة الأولى أن المرأة قد تريد التستر في نفسها وعدم التكشف عند أقارب زوجها, فيكون الزوج ساكنا مع إخوانه فترغب أن تكون مرتاحة في تنقلاتها لأنها تريد أن تغطي وجهها وأن لا يظهر شيء من بدنها. فإذا كان في البيت من ليس من محارمها فإنه يلحقها حرج وعنت. فمثل ذلك قد يكون مسوغا للمرأة بطلب سكن مستقل. الأمر الثاني أن تطلبه من أجل التهرب من المسؤوليات المتعلقة بوالدي زوجها, فمثل هذا لا يحسن بالمرأة أن تفعله, بل ينبغي بها ويحسن بها أن تقوم ببر والدي زوجها قربة واحتسابا للأجر عند الله عز وجل. فإن الزوج لو خير بين والديه وبين الزوجة في الغالب سيختار الوالدين, لأن الوالدين لا يمكن التعويض عنهما بخلاف الزوجة, خصوصا أن الزوجة إذا حرصت على والدي زوجها واحتسبت الأجر في ذلك فإن الله سيهيئ من أبنائها من يقوم بحقها ويرعى شؤونها مستقبلا, وسيهيئ الله جل وعلا زوجة أو زوجات لأبنائها فيقوم بحقها. لأنه قد ورد في الحديث أن من أكرم شيخا لسنه هيأ الله جل وعلا له من يكرمه إذا بلغ مثل سنه. حينئذ يحسن أن لا تتهرب المرأة من مثل هذه المسألة وأن تقوم بحق والدي زوجها وأن تحتسب في ذلك خصوصا فيما يتعلق بوالدة الزوج.
أشرت من الشخصات في أحد الأقوال في المسألة قبل هذه إلى أن الزوجة يفترض أن تكون مع زوجها, إذا كان يفترض مسألة هل يحق لها بداية أن تشترط عدم سفره سواء من البلد أو من الدولة التي هي يعني تعيش فيها؟
هذا الشرط شرط المرأة على زوجها أن لا يسافر, هذا شرط الصواب أنه شرط صحيح لأنه يتعلق به غرض صحيح للمرأة, لأنها تريد من يرعى شؤونها ويقوم بحوائجها ويحميها ويقضي وطرها ونحو ذلك من الفوائد التي تستفيدها من بقاء الزوج عندها, خصوصا إذا كانت أسفار الزوج متكررة أو كانت لبلدان مشبوهة أو موبوءة فتخشى انتقال الوباء إليها بالعدوى. فالأظهر من أقوال أهل العلم أن هذا شرط صحيح يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن حق ما أوفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج, وفي قوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم.
الشيخ إذا اشترطت أن يعني فيما يتعلق بمسألة الوطئ أن يطأها مثلا في مدة معينة وحددت ذلك بداية, هل يجب على الزوج أن يلتزم بهذا الشرط وبالتالي متى أخل به فإنه قد يحق لها أن تفسخ النكاح؟
هذا أيضا الشرط يعني لابد أن نلاحظ أن الزواج مراد بتحقيق رغبات كل من الزوجين وقضاء وطر كل منهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. حينئذ هذا مقصد من مقاصد النكاح، وبهذا الشرط يتحقق هذا المقصد. فهذا الشرط فيه خلاف بين أهل العلم، والأظهر أنه يصح هذا الشرط ويلزم الوفاء به، فإذا لم يفي به الزوج جاز للزوجة أن تتقدم بفسخ ذلك النكاح.
نعم الشيخ، لعلنا العبارة نوعا ما، يعني إذا كان في بلد معين قد اعتاد أهل هذا البلد أنهم يشترطون شروطا معينة، وبالتالي نقول إذا لم تشترط عند العقد أنها تكون ملزمة اعتمادا على هذا العرف وعلى هذه العادة، أما أننا نقول أن الفاصل في هذه المسألة هو العقد، بحيث لو اعتاد أهل البلد على هذا الشرط لكنه لم يشترط في العقد فإنه لا يكون مؤثرا فيما يتعلق بالنكاح.
نعم، ما يتعرف عليه الناس يعتبر كأنه مشترط ولو لم يذكر في العقد. مثال ذلك، يتعارف أهل بلد معين على نفقة معينة للزوجة، هذا العرف يجب الوفاء به ويعتبر كأنه مشروط. كذلك لو كان أهل العرف يشترطون شرطا معينا في السكنة أو في نوع الوليمة المقامة للزواج أو في ذهب معين يدفع للمرأة، في بعض البلدان يدفعون في صباح يوم الزواج نوعا من أنواع الذهب، فمثل هذا ولو لم يذكر فإنه كأنه معروف، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا، مثل هذه الشروط المعروفة كأنها ملفوظة. أنا ما عندي لأي شيء، كل شروطك متعلقة بشروط الزوجة على الزوج، ما في شيء.
لعلنا ما عدل في بقية الحلقة فلننتقل الشيخ إلى شروط الزوج. يعني الأمور التي تهم الزوج بداية المهر والنفقة، وقد يتردد أحيانا فيها، هل يحق له يا شيخ أن يشترط بداية عدم دفع المهر، أو أن يشترط بعد الزواج أن لا ينفق عليها كما هو يعني في بعض العقود التي تترد بإذن الله خلال الحلقة؟
يعني لو اشترط الزوج على الزوجة ألا يوجد مهر في ذلك العقد، فهل يصح العقد أو لا يصح؟ تقدم معنا أن المهر شرط من شروط النكاح، وأن هذا الشرط قد شرطه الشارع ولم يشترطه أفراد الناس. لكن لو اشترطوا ضد ذلك فقالوا قال الزوج أتزوجها بشرط أن لا يجب علي مهر، فحينئذ هل يصح النكاح أو لا يصح؟ شيخ الإسلام ابن تيمية وطائفة من أهل العلم يقولون العقد فاسد، لأنه قد وجد فيه شرط مفسد مناقض لمقصود الشارع، لأن الشارع قصد إلى أن يكون هناك مهر في عقود الزواج. وجمهور أهل العلم يرون أن الزواج صحيح وأنه يجب به مهر المثل، وقاسه على مسألة المفوضة أو المفوضة، وهي التي يحصل في عقدها زواج بدون أن يذكر فيه المهر، قال يجب فيه مهر المثل. ولكل من القولين وجهته، وإن كان الإنسان يميل إلى قول الجمهور تصحيح العقد وإيجاب مهر المثل. المسألة الثانية التي اشترط سألتها عدم النفقة، يعني بعض الأزواج يتزوج ويشترط على زوجته ألا ينفق عليها، إما لكونها مثلا مدرسة أو موظفة أو لكونه عاجزا عن القيام بالنفقة. مذهب الإمام أحمد يقول بأن العقد صحيح لكونه قد استكمل الشروط واستكمل الأركان، لكن هذا الشرط باطل وبالتالي لا نلتفت إلى الشرط ويجب عليه النفقة فيما يأتي. قالوا أن صحة العقد فلتوفر الشروط والأركان، وأما فساد العقد فساد الشرط فلأنه اشترط أمرا مخالفا لمقتضى العقد، لأنه مقتضى عقد النكاح أن ينفق الزوج على زوجته.
في مثل هذا المثال الشيخ يعني
يودي أن أذكر القول الآخر
أبشر مثل ما يريد الشيخ بشارة إلا ما ذكرته في أول الحلقة من التفريق بين أثر الشروط في النكاح وشروط النكاح وشروط الزوجين يتضح في مثل هذا المثال.
القول الثاني بأن العقد صحيح وأن الشرط صحيح وهو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية وطائفة من أهل العلم قالوا أن صحة العقد في الاستكمال الشروط وأن صحة الشرط فلأن النفقة حق للزوجة وصاحب الحق يجوز له أن يتنازل عن حقه ولعل هذا القول الثاني أقوى لأن هذا من حقوق الزوجة والزوجات يجوز لهن هو المكلف عموما يجوز له التنازل عن شيء من حقوقه خصوصا أنه قد يحصل به مصالح للمكلفين لأنه قد يكون المرء عاجزا عن النفقة وتكون المرأة قادرة على النفقة على نفسها وعليه فتتحقق مصلحة الجميع في مثل هذا الزواج بدون وجود مضرة على أي منهما.
نعم شقة بعض الحالات الزوج قد يشترط عدم وطئ الزوجة إما لظروف خاصة به وإما لوضع معين فهم يعني هذا الشرط يكون يعني محل اعتبار يكون له أثره.
الأظهر أن مثل هذا الشرط مخالف لمقتضى العقد إلا أن يكون هذا مؤقتا لمرض أو نحوه فحينئذ يلاحظ مثل هذا الأمر.
دكان كبار سن شخص بعض كبار سن يحتاج لمن يرعاه وبالتالي قد يعقد ويشترط هذا الشرط نقول يكون معمول به.
في مثل هذا الأصل أن العقد يجب عليه أن يوجب عليه أن يطأ الزوجة ولكن هنا العقد عندنا عقد وعندنا شرط. في مذهب الإمام أحمد أن هذا العقد صحيح وأن الشرط باطل وهناك قول آخر بتصحيح العقد وتصحيح الشرط ولعله أقوى خصوصا إذا كان السبب لأمر دائم.
إذا اشترط الشيخ أن يكون لها قسم في البيت يعني إذا كان عنده أكثر من زوجة لا يخصها بليلة معينة فبالتالي نقول أن هذا العقد صحيح وهذا الشرط لا يؤثر فيه أم أنه يكون له تأثير على العقد؟
يبدو أنك تقصد زواج المسيارة فقد يكون هذا صورة من صورة
طيب.
وهذا يسمونه قديما زواج النهاريات وبين التابعين خلاف فيه خلاف في شيئين في صحة العقد وفي وجوب الوفاء بالشرط والأظهر أن العقد صحيح لاستكمال شروطه وأركانه وأن هذا الشرط أيضا صحيح لأنها قد تنازلت عن شيء من حقوقها لكن يلاحظ أنها لو رجعت في رضاها بذلك الشرط فإنها حينئذ يحق لها الرجوع وبالتالي فإما أن يقوم الزوج بالفسخ أو يطلق أو يجب عليه الوفاء بالقسم بين الزوجات هذا يحصل دائما في أصحاب أكثر من زوجات.
في متعلق شخص زوج المسيار هناك بعض الشروط لكن عندي أرجوها قليلا يشخص إذا كان يشترط صفة معينة في المرأة إما إسلامها أو مثلا جمال معين أو يشترط أن تكون من أسرة معينة هل هذا الشرط يكون له أيضا أثر؟
كل شرط له تأثير في الزوجة إما في رغبة الزوج في الزوجة وإما في نجابة الولد وإما في حفظ بيت الزوجية أو غير ذلك من المقاصد التي يقصدها الزوج كل هذا يجب الوفاء به لأنه يحقق مقصودا من مقاصد الشرع أو مقاصد المكلف الأصل وجوب الوفاء به لكن عندنا مسألة وهو أنهم لو اشترطوا على هذا الشرط فبانت الأمور بضده اشترطها طويلة فبانت
قصيرة
اشترطها بيضة فلم تكن كذلك اشترطها مسلمة فكانت غير ذلك فحينئذ هذه الشروط شروط ملزمة وبالتالي يجوز له الفسخ. ماذا نفعل؟ ماذا يستفيد هو من الفسخ؟ ويستفيد من الفسخ أنه هو يدفع المهر إذا وطئها يعني عندنا شيئان إن كان لم يدخل أصلا فحينئذ يأخذ المهر كاملا إن كان وطئ هذه الزوجة التي جاءته على خلاف شرطه فإن كان ننظر من الذي غشه وغره فإن كانت الزوجة هي التي غشته لم يدفع لها مهرا وإن كان الذي غشه أو غره شخص آخر أنه وليها أو وسيط بينهما فحينئذ يجب عليه دفع المهر للمرأة بما استحل من فرجها ويعود على من غشه أو غره فيأخذ منه المهر لكونه هو الذي تسبب في حصول ذلك.
هذه المسألة الشيخ تطبق على عموم يعني بالنسبة إذا كانت المرأة قصيرة يعني اتضح له العيب قبل أن يطأ، هل نقول أنه يعود على يعني يقبض يستعيد المهر أو يعود على من غشه، أو نقول أن العيب كان واضحا وبالتالي كان بإمكان أن يتداركه؟
الكلام السابق هذا فيما إذا لم يرضى بالعيب أو لم يرضى بمخالفة الصفة، لما يقال لحيب وإنما يقال بمخالفة الصفة. أما لو رضي بمخالفة الصفة ووجدها صغيرة فلم يعني يأبه لذلك، وجدها قصيرة وكان قد اشترط عليهم أنها طويلة فرضي بذلك، سواء كان هذا الرضا بالقول أو كان ذلك الرضا بواسطة الوضع أو بإبقاء النكاح وعدم المطالبة في فسخه، فحينئذ هذا رضا وإسقاط لحقه في شرطه السابق، ومن ثم لا حق له في الفسخ ولا حق له في المهر، لأنه قد تنازل عن حقه برضاه بتصرفه بمثل هذا التصرف.
جميل جدا. إذا تقرر يا شيخ من كلامكم السابق يعني جواز لكل من الطرفين مثلا كان الزوج أو الزوجة أن يشترط شروطا معينة، بعض العقود الشيخ قد يعني يكون فيها شروط يعني فاسدة أو مفسدة للعقد. دعني بداية الدكتور أعرض عليكم ما يتعلق بنكاح الشغار، إذا تكرمتم ببيان المراد بهذا النكاح ثم بيان ما يمكن أن يكون مفسدا له.
نكاح الشغار المراد به نكاح البدل، بحيث يقول أحد الوليين للآخر أنا أزوجك موليتي وأنت تزوجني مقابل ذلك موليتي. فهذا لماذا سمي شغارا؟ يقولون أن أكرمك الله الكلب إذا أراد أن يبول شغر مكان بوله، فرغبة من الشارع في التنفير من هذا النكاح سماه بهذا الاسم. لماذا سمي شغارا؟ لشغوره وخلوه من عدد من الأمور. الأمر الأول الرضا، الأمر الأول الرضا، لأن الزوجات في الغالب غير راضيات فهو يزوجها بدون رضاها، والشارع في الزواج يوجب على الولي اختيار الكفء، فهو يلاحظ مصلحة المولية والمرأة ولا يلاحظ مصلحة الولي المجردة. ثم إن النكاح يترتب عليه الصداق الذي هو من حق المرأة، فكون الولي يجعل فائدة الزواج له هو بتزوجه من امرأة أخرى هذا يخالف مقصود الشارع الذي ملك المرأة المتزوجة الصداق. أو وكذلك هذا الشغار خال من المهر، فليس هناك عوض في الغالب. ثم كذلك هو يخلو من كفاءة الزوج، لأن الولي نظر إلى مصلحة نفسه ولم ينظر إلى مصلحة موليته، فلخلوه من هذه الأمور أو من بعضها في صوره سمي نكاح شغار شغوره من هذه الأمور. نكاح الشغار يعني لا فرق فيه بين أن تكون النساء المبدلات بنات أو أخوات أو بنات أخ أو عمات، الحكم فيها واحد. لو مثلا قال شخص آخر أزوجك أختي على أن تزوجني بنتك، الحكم واحد الشغار. أو قال أزوجك عمتي على أن تزوجني أختك أو خالتك، الخالة لا يدخل لها، أو بنت أخيك، كل هذا الحكم فيه واحد، كله شغار لا يختلف باختلاف. وقد تواترت النصوص في النهي عن نكاح الشغار، جاء من حديث ابن عمر ومن حديث أبي هريرة، وهذه الأحاديث صحيحة، بعضها في الصحيحين وبعضها في صحيح مسلم. وقد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح الشغار، وجاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا شغار في الإسلام. نكاح الشغار يقع على أنواع. النوع الأول ألا يسموا بينهما مهرا، يقول له أزوجك أختي وتزوجني أختك، ما يسمون أي مهر.
طيب
هذا فاسد باطل بإجماع أهل العلم، ولا شك فيه فساد لوقوع الإجماع عليه.
طيب
النوع الثاني أن يسموا مهرا حيلة ليس بذات المهر. زوجني أختك بعشرة ريال وزوجك أختي بعشرة ريال. هذا لا يلتفت إليه على الصحيح من أقوال أهل العلم كما هو مذهب أحمد وجماعة من أهل العلم لكونه إنما سمي حيلة، والشارع لا يلتفت إلى التحيل. الصورة الثالثة أن نذكر مهرا لإحداهن دون الأخرى، زوجني أختك وأزوجك أختي وأعطيك 100,000، فحينئذ هذا أيضا على الصحيح أنه نكاح باطل في كلا الصورتين. وإن كان هناك يعني اختلاف بين أهل العلم، فمنهم من يقول بأنه يصح نكاح التي أعطي لها مهر دون نكاح الأخرى، لكن هذا القول غير صحيح، قول مرجوح، وذلك لأني إنما زوجتك في أمرين، للمهر المسمى ولأجل البضع الذي أعطيته لك. وحينئذ فالأظهر أن كلا الزواجين لا عبرة به ولا قيمة له في الشرع. الصورة الرابعة أن يسمى مهرا لكل منهما، أزوجك أختي 100,000 على أن تزوجني أختك ومهر بمهري 50,000 أو نحو ذلك من الصور. فهذا موطن خلاف بين أهل العلم، فمذهب أحمد والشافعي أنه صحيح لأنه قد سمي فيهما المهر، ونكاح الشعار ما لم يسمى نكاح الشعار إلا لخلوه من المهر. والقول الثاني هو مذهب أبي حنيفة وأحمد ومالك أنه لا يصح هذا العقد، لأنه ليس المراد بنكاح الشغار الخلو من المهر فقط، وإنما فيه خلو من الرضا وفيه إبدال بدل، فيه بدل. ولذلك جاء في بعض الأحاديث تفسير نكاح الشغار لأنه أن يقول زوجتك أختي وتزوجني أختك، ولم يذكر فيه لا وجود مهر ولا نفي مهر، مما يدل على أن الصورتين كلاهما داخل في الحديث، ولعل هذا القول أرجح من القول الأول، قول من يقول بإبطاله أرجح من قول من يقول بتصحيحه، تصحيح يقول به أحمد والشافعي، لكن هذا قول مرجوح على الأظهر، ولعل في هذا سدا لذريعة مثل هذا النكاح واعتبار رضا كل من الزوجين.
شيخ سعد، بفهم من كلامكم أن مجرد اشتراط البدل يكون يعني كافي للتحليل، سواء لو حصل رضا بين المرأتين كل واحد من زوجها وحصل أيضا دفع مهر، يعني مجرد الاشتراط يكون مفسد.
الأظهر أن مجرد الاشتراط مفسد، لأنه يجعل البضع مهرا في زواج الأخرى، والبضع غير متقوم شرعا، وبالتالي الأظهر بطلان مثل هذا النكاح، ومن حصل منه نكاح على هذه الكيفية فعليه تجديده، يجدد عقد النكاح الصحيح. وإن كان حصل هناك أولاد فيما سبق فلعل هذا وطهم بشبهة يثبت به النسب، لكن نوجب عليها أن يجدد العقد مرة أخرى.
قد يتحرج بعض الناس وبعض المشاهدين، يعني بعض الأسر تكون متداخلة، يعني الشبه تعارف بينهم، أن مثلا فلان لفلان من الأسرتين، هذه لفلان وأيضا من أسر الشاب الآخر لفلانة، ويحصل الزواج بدون أي اشتراط، يعني في صورته المجملة كأنه شغار، لكن هل نقول أن هذا مجرد البدلية يعني بدون من يشترط هل يكون يعني سبب أيضا مفسد العقد؟
نكاح الشغار لابد فيه من اشتراط عقد زواج بعقد زواج، إذا لم يحصل اشتراط حقيقي أو عرفي فإنه حينئذ لا يكون من نكاح الشغار، ويلتفت إلى قضية الرضا، هل هناك رضا هل هناك مهر، هذا شيء مستقل. وأما بنكاح الشغار فهو المشترط فيه يشترط نكاح بنكاح.
جميل. من العقود أيضا الشيخ التي ممكن أن تشتمل على شروط مفسدة ما يسمى الشيخ بنكاح التحليل، بداية نبيل للمشاهد الكريم المراد بهذا النكاح ثم حكمه الشرعي.
نكاح التحليل أن يتزوج إنسان امرأة من أجل أن يطلقها أن يبيحها لزوجها ولمطلقها الأول. مثال ذلك، الزوج تزوج امرأة فحصل بينهم خلافات فطلقها 3 طلقات، فحينئذ لا يجوز لها أن ترجع إليه، فمن إلا إذا تزوجت بزوج آخر، في قوله جل وعلا فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فحينئذ يعدل بعض الناس فيأتي بشخص أجنبي فيزوجه على تلك المرأة من ثم يطلقها بعد ذلك من أجل أن ترجع لزوجها الأول. هذا النكاح كبيرة من كبائر الذنوب ومحرم وعظيمة ولا يجوز الإقدام عليه. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل وسماه التيس المستعار. وبالتالي هذا النكاح نكاح باطل ولا يجوز ولا تحل يعني ولا يحل به أن ترجع إلى زوجها الأول.
بالنسبة للشيخ لنكاح المتعة يعني أيضا من
قبلنا أن ندخل نكاح المتعة هناك عدد من المسائل المتعلقة بنكاح التحليل قد يحتاج لها المشاهد. الأول نكاح التحليل يقع على صور. الصورة الأولى أن يشترطوا عليهم أن يحللها لزوجها الأول وهذه بالإجماع أنها صورة باطلة ولا يجوز. الثاني أن يكون فيه نية التحليل، ينوي الزوج أن يحللها لزوجها الأول بدون أن يقصد ذلك ولي المرأة ولا المرأة نفسها. فحينئذ الصواب أنه لا يجوز وهذا النكاح أيضا لا يحلل كما هو مذهب أحمد ومالك لأنه يدخل في نصوص التحليل. وبما أنه نكاح فاسد فالنكاح الفاسد لا تترتب عليه آثار النكاح الصحيح نحلها لزوجها في الأول خلافا لمذهب أبي حنيفة والشافعي. الصورة الثالثة شرطوا عليه التحليل فوافقهم بالصورة الظاهرية لكنه في نيته ينوي أنه نكاح رغبة وليس نكاح تحليل. ففي مثل هذه الصورة في الصواب أنه لا يجوز الإقدام على مثل ذلك. لكن هل تحل لزوجها الأول بعد ذلك أو لا تحل هذا ينبغي النظر فيه. والدليل أنها لا تحل في هذه الصورة لا يحل له الإقدام لأنها بعد ذلك قد تضغط عليها وتتقدم للمحكمة أو تضايقه من أجل أن يفسخ النكاح لتعود لزوجها الأول. وإن كان مذهب جمهور أهل العلم على أن مثل ذلك جائز وأنه تحل به لزوجها الأول.
شيخ سعد قبل الحديث أنا طرحت عليكم ما يتعلق بنكاح المتعة يعني أخشى أن الوقت يضيق على عرضه وبيانه فأستأذنكم في المؤخرة إلى حلقة قادمة. لكن دعني الشيخ أعتب على فضيلتكم بعض الأشياء التي استجدت لدينا هذه الأيام بما أن الحديث عن شروط الزوجين. الشيخ فيما يتعلق بدستر عقد النكاح غالبا يضمن هذه الشروط، عدم تضمين هذا الدفتر لشرط من شروط سواء الزوج أو الزوجة هل يكون له تأثير في الزامية به بعد ذلك؟
نعلم أن عقود الزواج في جميع عصور التاريخ الإسلامي لم تكن توثق مثل توثيقها في عصرنا الحاضر. وبالتالي فما اتفق عليه الزوجان فيما يتعلق بالشروط فإنه يعتبر صحيحا ملزما وإن لم يسجل في الدفتر دفتر النكاح. وهنا أشير إلى مسألة وهي أن الشرط يكون صحيحا إذا كان في وقت عقد العقد أو كان سابقا للعقد ومتفقا عليه بينهما. أما لو كان لاحقا وبعد العقد فالجمهور يرون أنه ليس شرطا لازما.
نعم، من الأشياء المتكررة الآن الشيخ أن الفتاة تشترط إما أن تكمل دراستها أو تشترط الاستمرار في عملها سواء كانت مدرسة أو غيره. أيضا الشيخ يعني ما رأي الشرع في مثل هذه الشروط؟
هذه يدخل فيها أيضا من الخلاف مثل ما دخل في مسألة البقاء في بيت أهلها. ففي مذهب أحمد أنه شرط صحيح يجب الوفاء به وإن لم يفي به الزوج فللزوجة حق الفسخ فتتقدم للقاضي. وأما عند الجمهور فهم يرون هذا ليس بشرط صحيح والصواب هو القول الأول لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن حق ما وفيتم به المشهور ما استحللتم به الفروج.
في مثال لك الشيخ من المرة العاملة لو اشترط زوجها جزءا من راتبه أحيانا قد يبرر له بالأشياء التي قد يضحي بها، هل هذا الشرط له اعتبار؟
اشتراط الزوج على زوجته شيئا من المال إن كان بدون مقابل وبدون أن تتنازل عن شيء من حقوقها فهو شرط بدون أن تتنازل عن شيء من الحقوق، هذا شرط فاسد ولا يحق له ولا يجوز له، لأن هذا يخالف مقتضى عقد النكاح الذي يقتضي أن يكون دافع المهر هو الزوج للزوجة. وأما إن كان ذلك في مقابل التنازل عن شيء من حقوقه، من حقه الاستمتاع بالزوجة في أي وقت أو نحو ذلك من الحقوق، ويترتب على ذهابها للعمل أن تخل بشيء من حقوقه، وبالتالي هو يشترط عليها مالا مقابل التنازل عن مثل ذلك الحق، هذا الشرط شرط صحيح، لكن يحق لها بعد ذلك أن تقول أنا بعد ذلك لن أدفع لك شيئا. فإن أردت الاستمرار في النكاح بدون أن أدفع فلك ذلك، وإن أردت أو أصريت على شرطك فحينئذ لك حق فسخ النكاح.
نعم، لحديثكم الشيخ عن زواج المسيار، يعني هناك مسألة وهي كثيرا ما تتحقق في هذا الزوج إن كانت تتحقق في غيره، وما يتعلق الشيخ باشتراط عدم الإنجاب سواء من الزوج أو من الزوجة.
نعم، هذا الشرط شرطا قد يشترطه بعض الزوجين، سواء تشترطه الزوجة أو يشترطه الزوج، والأظهر أن هذا الشرط شرط فاسد، لأنه يخالف مقتضى عقد النكاح ويخالف مقصود الشارع في تكثير الأمة، وبالتالي لا يحق اشتراط مثل هذا. هذه المسألة حدثت أخيرا بسبب وجود بعض وسائل منع الحمل الجديدة التي لم تكن موجودة في الزمان الأول، وسابقا يعني يذكرونها في مسألة العجل، لو اشترطت عليه أن يعزل أو اشترط عليها أن تعزل.
أحسن الله عليكم شيخ ثابت، استقبلكم في استقبال اتصالات المشاهدين. مشاهدي الكرام، فاصل قصير ثم عودة لاستقبال اتصالاتكم، ابقوا معنا.
الأسرة أنس ومودة،
أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مرة أخرى، ونبدأ باستقبال اتصالاتكم. الاتصال الأول من الأخ عبد الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله شيخ عبد الرحمن، تفضل.
جزاكم الله خير الأخ معمر وشيخنا الفاضل، بارك الله فيكم وجعل الله ذلك من زاح حسناتكم. السؤال حفظكم الله في مسألة الشغار، يعني هل هي مختصة بالبنات أم يشمل كذلك لو حصل الهبة لبنت الأخ؟
طيب، هذا شارك عبد الرحمن. طيب، شكرا لك عبد الرحمن، يعطيك العافية. معنا أيضا الأخ محمد. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل محمد.
نشكركم على البرنامج الناجح، ولدي سؤالين للشيخ.
تفضل.
الأول، تزوجت امرأة وكنت أظنها متصفة بصفة، تبين خلاف ذلك، فهل لي الفسخ؟ السؤال الثاني، امرأة موسرة تزوجت رجلا واشترط أن لها الحق في استدعائه للوضع متى شاءت، فهل يصح ذلك؟
وجزاكم الله خير. وإياك إن شاء الله تسمع الإجابة من شيخنا الفاضل. الشيخ سعد، حضركم الله كنصية من المتصل الأول. يتسأل الشيخ عن نكاح الشغار، يقول هل هو خاص بالبنات فقط أم قد يشمل أيضا غيرها من القريبات؟
عقد الشغار ونكاح الشغار ليس مختصا بالبنات، وإنما يشمل جميع الصور، سواء كان استبدال أخت بأخت أو استبدال أخت ببنت أو استبدال عمة بعمه أو استبدال عمه ببنت أو غير ذلك من الصور، المهم أن يكون هناك امرأة في مقابل امرأة.
الأخ محمد الشيخ يقول أنه تزوج من امرأة وكان يعتقد يظن أنها متصفة بصفة معينة، إلا أنه اتضح له خلاف هذه الصفة، فيتساءل الشيخ عن حقه في الفسخ.
لو ظن أن امرأة متصفة بصفة جيدة تبين أنها متصفة بخلاف ذلك، كان يظنها بأضعاف تبينت ليست كذلك، رأى إخوانها وظنها أنها على صفتهم، حينئذ هو الذي فرط بعدم سؤاله وبعدم استفساره، ومن ثم هذا الظن الذي تبين خطأ لا قيمة له، ومن ثم لا حق له في فسخ النكاح. هنا أيضا مسألة متعلقة في هذا، وهو أنه لو شرط فيها شيئا وبانت أفضل من الصفة، حينئذ الصواب أنه ليس له الحق في الفسخ. بعض الفقهاء يقول إن كان له مقصد صحيح يحق له الفسخ، لكن الصواب أنه ليس له حق في الفسخ.
الشيخ سعد يسأل أولا يقول أن المرأة موسرة تزوجت رجلا واشترط عليه أن يكون لها الحق الاستدعاء للوطن في حكم هذا السؤال.
مذهب الإمام أحمد أن هذا العقد صحيح ويجوز ويتم هذا العقد, لكن الشرط فاسد لأن الوطء عنده من حقوق الزوج. وشيخ الإسلام ابن تيمية وطائفة من أهل العلم يرون أن العقد صحيح والشرط صحيح ويلزمه الوفاء به. أنا بودي قبل أن ننتهي من الحلقة أن نعيد ونختصر الشروط. نقول الشروط على ثلاثة أنواع: إذا اشترط ما هو من مقتضى العقد صح إجماعا, مثل أن يشترط مهرا أو يشترط نوعا من أنواع النقود في المهر أو نحو ذلك من شروط موافقة لمقتضى العقد. النوع الثاني ما يعود نفعه إلى أحد المتعاقدين سواء الزوج أو الزوجة. الإمام أحمد يعتبر هذا الشرط صحيح, مثل ما لو اشترطت حقا زائدا أو اشترط مثلا لا تسافر أو, ومالك يقول هذا الشرط مبطل للعقد وبالتالي العقد فاسد. والشافعي وأبو حنيفة يصححون العقد لكنهم يبطلون الشرط. النوع الثالث ما ينافي مقتضى العقد, مثلا اشترط عدم المهر واشترط عدم النفقة. فالإمام أحمد يرى أنه شرط باطل, والشافعي يرون أنه غير مصحح للعقد بل هو عقد باطل, فهم يبطلون العقد ويبطلون الشرط بخلاف أحمد وهو يبطل الشرط ويصحح العقد. ومن هذا اشتراط عدم الوطء. النوع الأخير من أنواع الشروط توقيت النكاح أو ربطه بعقد آخر, فهذا مبطل للعقد باتفاق الأئمة. ومن هذا نكاح الشغار ونكاح المتعة, ولعلنا نرجع الحديث فيه.
أحسن الله عليكم شيخ سعد وجزاكم الله خيرا. في نهاية حق لا ينسان إلا نتقدم باسم جميع المشاهدين بالشكر الجزيل لمعاليكم فجزاكم الله خيرا,
وأسأل الله عز وجل للجميع التوفيق.
اللهم أمين. مشاهدي الكرام, كنت وياكم بصحبة معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري. عرضنا هذه الحلقة فيما يتعلق بشروط الزوجين كما ذكرت في بدايتها وفي مطلعها, أن حلقتنا القادمة بإذن الله عز وجل ستكون لعرض أسئلتكم التي وردت لنا عبر الجوال الذي هو مخصص للرسائل فقط, لا تستقبل عليه أي مكالمة. أيضا استفساراتكم الواردة من خلال الموقع. لقائنا يتجدد بكم في الأسبوع القادم, لذلك من خلال التوفيق, حفظ الله ورعايته.